عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا اللقاء اليومي، ونقول دائما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونبدأ معكم هذا اللقاء لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص أخذ من صديق له مبلغ معين، وذلك بقصد أن يسافر بهذا المبلغ، وطبعا علم الصديق بأن القصد من أخذ هذا المال بقصد السفر، فقال له مازحا أو جادا، المهم قال له: لا تنسانا بالهدية، وفعلا جاء له بهدية قيمة. يقول صاحب السؤال: هل تعتبر هذه الهدية فائدة أو فائدة على الدين أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. هذه الهدية يحتمل أنه حينما أعطاه القرض هو يريد فعلا أن يأتي له بهدية مقابل هذا القرض، بمعنى أنه لولا هذه الهدية ما أقرضه، فهذا من الأمور المحرمة، لأن القرض ينبغي أن يعاد بمثله ولا يعاد بأكثر منه. فهو راح يعيد له المبلغ، مثلا أخذ 1000 دينار، برجع 1000 دينار وهدية. الهدية لها قيمة ولو كانت بسيطة، ولو كانت دينارين أو 3 دنانير أو أكثر، المهم أنه استفاد. وهذه الفائدة ملحوظة ومشروطة، يعني ليس شرطا أن تكتب، ولكن يعني تعرف بالأحوال، كأن يكون هذا الشخص معروف أنه إذا أعطى هدية ينتظر، إذا أعطى قرضا ينتظر هدية، أو أنه قال له فهم الطرف الثاني أن فعلا يريد منه هدية مقابل هذا القرض. فهذا مما اتفق على حرمته، لأن كل زيادة على القرض أو منفعة ينتفع بها صاحب المال اللي هو المقرض تعتبر من الربا إذا كانت مشروطة، لأن القصد من القرض في الأصل هو الرفق وتوثيق العلاقة أو تفريج كربة المدين، فيعين المقرض أخاه ويفك ضائقته ويفرج كربته، يبتغي أن يكون هذا القرض قربة لله تعالى. فإذا أخذ زيادة لم يعد هذا المال قربة، بل يعتبر يعني إرهاقا للمقترض بيرجع المبلغ وزيادة عليه، وهو في الأصل محتاج. فهذا الذي يعني لا يجوز. لكن لو كانت الهدية هكذا عفوية ليست مشروطة، وبعد ما أو كان هو يهزل ليس جادا، فلما رجع المقترض رجع من السفر أتى له بهدية، ولو كانت هدية يعني ثمينة ما في بأس في هذه الحال، لأنه يعني هذا من حسن الوفاء، من حسن الوفاء. ويروى في هذا أن عمر رضي الله عنه أقرض أبي بن كعب رضي الله عنه 10,000 درهم، فلما رجعها أهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة نخله، عند نخل طيب، فرجع على المبلغ ورجع على شيء من الثمر، فعمر ردها ولم يقبل هذه الهدية. فأتاه أبي وقال له: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، يعني ما أعطيتك إياه هذا يعني زيادة، فائض من عندي، وليس مقابل لهذا القرض، فبما منعت هديتنا؟ يعني ما هو السبب في أنك منعت الهدية؟ فقبل بعد ذلك عمر منه هذا الأمر، لما وضح أن هذا لا يقصد من ورائه شيئا. فشاهد هنا أن الهدية ما في بأس فيها إذا لم تكن مشروطة ولا ملحوظة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل أن زوجته حملت وفي الشهر 8 توفي الجنين، ومضى 21 يوم من الولادة، واغتسلت المرأة بعد هذه الأيام. يقول: فيما يتعلق بحقي الشرعي، هل يمارس حقها الشرعي بعد مضي هذه الأيام أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
المرأة إذا يعني كمثل هذه الحال تعامل معاملة النفساء، يعني من حيث العبادة، فإذا طهرت ولو الطهارة قبل 40 يوما فإنها تغتسل وتؤدي العبادات التي عليها، يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كثير من النساء تظن بأن لابد من 40 يوما، يمر عليها 40 يوما، هذا ليس شرطا، ليس شرط أن تمضي هذه المدة، وإنما العبرة بالطهارة. فإذا طهرت قبل 40 يوما فإنها تغتسل، ولذلك النساء التي يعني تتم الولادة بفتح البطن، هذه يعني تطهر، يعني ينقطع الدم عنها فترة قصيرة، ربما يكون مكان المشرط فقط أو الفتح فقط. فالعبرة بالطهارة، فإذا طهرت ولو قبل 40 يوما فتغتسل وتؤدي ما عليها من العبادة. بالنسبة للمعاشرة الزوجية قبل الاغتسال وبعد الطهارة، هذا يحرم، يعني يحرم، تحرم المعاشرة قبل الاغتسال ولو بعد الطهارة، وهذا رأي يعني أكثر الفقهاء، لأن الله تعالى شرط لحل المعاشرة شرطين: انقطاع الدم والغسل. فقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، فحتى يطهرن فسرت بحتى ينقطع ما عليها، يعني الدم حتى ينقطع. ثم فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن، إلى آخر الآية. فهذا الذي يعني ينبغي أن يحرص عليه المسلم لتكون يعني كل أعماله وفق شرع الله تبارك وتعالى، فينتظر إلى أن تغتسل.
جزاكم الله خير. يقول صاحب السؤال: رجل يريد أن يسافر مع أسرته لكن عليه دين، يقول: إذا سافرت فإن الدين سيتأخر سداده، فهل علي إثم فيما يتعلق بسفري قبل سداد الدين الذي علي؟ أرجو معرفة رأي الشرع في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
الدين إذا حل أجله محددين وقت وحل الوقت. فإذا هذا الوقت اللي محدد أن يرجع فيه الدين حل قبل السفر فلا يجوز له السفر حتى يستأذن الدائن. فإذا استأذن الدائن وأذن له كأنه يقول لا والله بدل ما يعني الدين كان في 15 من الشهر خلى إلى 30 من الشهر. ممكن يقدر الدائن ظرف المدين خاصة إذا كان سفره لأمر مهم ليس للترفيه وإنما للعلاج مثلا، فهنا ما في بأس يعني إذا استأذنه ما في بأس. أما وممكن يستأذن لأمر والله يريد أن يسافر سفر الصيف مثلا للترفيه، يجوز للدائن أنه يمنع من السفر، يقول لا أول شيء تسلم ما عليك من دين ثم تسافر، لأنه لو كان عنده ما يسدد به الدين ويسافر لسدد وسافر، لكن واضح أنه ليس عنده ما يسدد به الدين وإنما هذا المبلغ الذي يفترض أنه يسدد به الدين سيسافر به. أما إذا كان الدين سيحل بعد مدة السفر، يعني هو سيسافر ويرجع في 30 من الشهر والدين في 5 أو 10 مثلا من الشهر الذي يليه، فهنا ليس من حق الدائن أن يقول لا ما تذهب حتى تسدد ما عليك. يبقى أنه إذا كان الدين سيحل أثناء السفر، سيحل أثناء السفر، ففي هذه الحال أيضا عليه يعني إما أن يحل قبل أن يسافر أو يحل أثناء السفر، ففي هذه الحال عليه أن يعني يسدد ما عليه قبل أن يسافر.
جزاكم الله خير بهذه الإجابات الوافية. مستمعي الكرام، نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لكم أطيب وأجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.